بدأنا الحلقة اللي فاتت نتكلم شوية عن الأسرة وتأثير الـ ADHD عليها، فخلونا نكمل النهاردة ونتكلم بتفصيل أكتر في النقطة دي. قلنا إن أولادنا الهداهد بيبقوا حاسين وعارفين إن فيهم حاجة مختلفة عن اللي حواليهم، بس مش قادرين يحددوها. فإن إحنا نتكلم معاهم عن اللي هم حاسين بيه ونفهمهم سببه أكيد أفيد مليون مرة من إننا نكنسه تحت السجادة ونعمل نفسنا مش شايفينه ونقول لهم هم كمان ما يشوفوهوش وما يكبروش الموضوع. الحاجة اللي بتعمل مشكلة كبيرة بعد كده إيه هي؟ ما هو ابنك ولا بنتك لازم في يوم من الأيام هيفهموا المشكلة إيه. ساعتها هيفقدوا الثقة في أبوهم وأمهم اللي يا إما كانوا عارفين ومفهمهمش، يا إما كانوا مش فاهمين ومش قادرين يساعدوهم بالرغم من المفروض إن هم الكبار اللي فاهمين يعني. ساعتها عمرهم ما هيثقوا في رأيكم ولا فهمكم في أي حاجة بعد كده. يبقى لازم يعني نعرف أولادنا ونفهمهم، وزي ما قلنا نعمل ده وإحنا بنركز على نقط القوة اللي عندهم ونبرزها ونبروزها، لأن التركيز على السلبيات بيضخمها وبيعمي يعني إن في إيجابيات كتير. بروز الإيجابيات وساعدهم ينموها ويطوروها أكتر من خلال بقى دورات ولا تدريب أو أي فرصة تلاقيها لده. ساعد ابنك الهدهد على أنه يبني جزر من نقط القوة بتاعته يقف عليها وسط بحر السلبيات. ساعدوا أولادكم في حماية الجزر دي من أي حد يحاول يغرقها ويغرقهم تاني وسط السلبيات ونقط الضعف. لو ابنك أو بنتك بيحب مجال معين أو عنده موهبة معينة أو شغف معين، حتى لو كان بالنسبة لك لعب وكلام فاضي زي لعب الكورة مثلا، اوعى تفكر في لحظة إنك تحرمه من ده كعقاب، إنك تعاقبه بإنك تحرمه من حاجة بيحبها، نشاط بيحبه، لأن الموضوع هنا مختلف تماما. دي مش حيالله حاجة بيحبها، دي الحاجة الوحيدة في حياته اللي بتحسسه إن الحياة ليها معنى أو إن ليه لازمة في الحياة أصلا. الحاجة دي هي الأكسجين اللي بتنفسه وسط عوادم السلبيات والنقد وانعدام الثقة في النفس. علموا أولادكم يعرفوا قيمة نفسهم ويقدروها، لأن من أكبر مشاكل الهداهد خصوصا في السن الصغيرة هو طغيان الشعور بعدم الاستحقاق عليهم. بيشوفوا نفسهم أصغر بكتير وأقل بكتير من حقيقتهم. الظاهرة النفسية اللي بيسموها الامباستر سيندروم أو متلازمة المحتال. يا ساتر يا رب، ازاي يعني؟ إن الواحد يبقى محقق نجاحات وإنجازات في حياته بتعبه وشقاه وكده واجتهاده، لكنه حاسس إن لا ده الموضوع جيب ضربة حظ، لكن هو ما تعبش في حاجة ولا يستحق التقدير. لا، وكمان حاسس من جواه بالخوف إن الناس يكتشفوا ده ويكتشفوا إنه بينصب عليهم وما هواش مجتهد ولا ناجح ولا متميز ولا حاجة. تخيل الموضوع ده بيفضل مع الهداهد طول عمرهم وبيزيد لو ما تلحقش من البداية في السن الصغير وتم التركيز على غرس قيمة تقدير الذات، مش من باب الغرور ولكن من باب تقدير النعم والمواهب اللي ربنا اديها لك. اقعد عد النعم اللي عندك كده واحمد ربنا عليها. انا ما بحبش تعبير تقدير الذات، لان في الواقع ما حدش فينا خلق الموهبه اللي عنده بنفسه، يعني هي نعمه من ربنا. فالتقدير لازم يكون لنعم الله مش لذواتنا. الهدهد هيقدر يشوفها من الزاويه دي بدون مشاكل، لانه هيقاوم كل محاولاتك انك تخليه يقدر ذاته هو، خصوصا لو اللي بيعمل كده الاب والام، لان الهدهد هيقول لنفسه ما القرد في عين امه غزال، اكيد كلامهم ده مش حقيقي. فاخرج من الدايره دي خالص وخلينا في دايره شكر النعم، بحيث التقدير والحمد يكون لله مش للذات. علمهم يحمدوا ربنا على نعمه العقل اللي بيفكر بشكل مختلف بعيد عن القطيع، العقل المبدع اللي ما بيطيقش الرتابه والملل. وعلموهم ان كل الناس ليهم مزايا وعيوب، مفيش حد كله مزايا بس. دي يعني قيمه لازم تتغرس من الصغر عشان يتعلموا ازاي ما يظلموش نفسهم وما يجوش على نفسهم، ولكن يقدروا في لحظات الضعف او لما يغلطوا ان هم يبقوا عارفين ان عادي اننا نغلط ونتعلم من غلطنا. ربنا خلقنا بنغلط عشان نتعلم، واللي ما بيغلطش ما بيتعلمش. حتى نقط الضعف نعمه من ربنا تستحق الشكر، لان هي اللي بتفكرنا دايما اننا محتاجين له، لان هو المعين. بالشكل ده الطفل الهدهد يبقى عنده الصوره الكامله الايجابيه لنفسه، فيقدر يتكلم بثقه واعتزاز عن نفسه وعن عقله اللي بيفكر بشكل مختلف، مش يبقى شايف ان في عيب او نقص عن اللي حواليه ومكسوف. وطبعا لازم نفهمهم ان لو عندهم مشاكل في المدرسه فده مش عيب فيهم، ولكن البيئه بتاعه المدرسه مش مناسبه لطريقه تفكيرهم. البيئه اللي غلط مش هم اللي غلط، هم للاسف عاملين زي الزهور اللي مزروعه في تربه غلط، فمحتاجين رعايه اكتر، سماد اكتر، ري اكتر، شمس اكتر، ودول الاسره هي اللي لازم توفرهم في البيت. ما دامت المدرسه غالبا ما بتقدمش الكلام ده، المدرسين عندنا ماشيين بالعلاج اساسا، فمش هيقدروا يقدموا دعم لحد لان هم نفسهم محتاجين دعم. وده هيودينا لنقطه مهمه جدا، اننا نفهم ان الاي دي اتش دي بيأثر على العيله كلها مش على الهدهد بس لوحده، وتاثيره ممكن يستمر لاجيال متتاليه. عشان كده ما ينفعش حد يقول انا الحمد لله ما عنديش اي دي اتش دي فمش محتاج اعرف الكلام ده. لا يا فندم، مستحيل ما يكونش في حياتك حد هدهد، ان ما كانش في اسرتك هيكون في محيط دراستك او شغلك. لازم تعرف الكلام ده في كل الاحوال، لان افراد الاسره ممكن ياثروا بشكل خطير ويضاعفوا المصاعب والضغوط اللي بتواجه الهداهد ويتسببوا في صدمات وازمات نفسيه تستمر معاهم طول عمرهم، وكل ده بسبب عدم المعرفه والفهم. فالموضوع يتحل بمعلومه تنور لك نقطه ضلمه عندك بس، لانك من غير الفهم ده هتقيس تصرفات أولادك أو زوجتك أو زوجك أو أخوك أو أختك بمزورة غلط أساسا، فهتصدر أحكام غلط، أحكام يعني ظالمة، وتتصرف بناء عليها، فهتأذي الشخص أكتر وأكتر، لدرجة ممكن توصل لخراب البيوت. تخيل بيت يتخرب وأولاد يضيعوا بسبب نقص شوية معلومات. الـ ADHD زي ما قلنا قبل كده وراثي، ولو اتوجد في حد تأكد أنه غالبا موجود في كتير من أفراد أسرته في أجيال مختلفة كمان. الأبحاث والدراسات اللي اتعملت بتقول أن أي حد عنده ADHD ممكن عدد الهداهد في قرايبه يوصل لـ 25% من عدد أفراد العيلة دي. فلو الطفل هدهد لازم الأب والأم ياخدوا بالهم من نفسهم هم كمان كويس، ويدوروا ويبحثوا مين فيهم اللي هدهد، ومش بعيد يكون هما الاثنين، بس غالبا الاب هو اللي بيتم تشخيصه بسهوله، لان الستات تشخيص الاي دي اتش دي فيهم صعب جدا. اشمعنى يعني؟ لان التشخيص ما بيتمش عن طريق تحليل دم ولا اشعه مثلا، لا، ده بناء على اجابات الشخص على مجموعه اسئله معينه. مشكله الستات بقى ان هما بيحبوا دايما يجاوبوا على الاسئله الاجابه النموذجيه بتاعه نماذج الوزاره، كله تمام وما عندهمش مشاكل. فالنتيجه ايه؟ الدكتور اللي بيشخص بيشوف الاجابات يقول مفيش اي دي اتش دي ولا حاجه ان شاء الله. غير كده كمان شكل الـ ADHD في الستات مختلف عن الرجال. عند الستات غالبا ما بيكونش عندهم فرط الحركة ده، بالعكس بتلاقيهم هادين جدا، لأن الهداهد مش كلهم نوع واحد. في نوع اللي هو المفرط الحركة اللي بيبقى يعني واضح زي الشمس، وفي نوع عكسه تماما، النوع السرحان الهادي، ده النوع اللي بيبقى عايش جوه دماغه مع أفكاره وأحلامه. أنت ممكن تتخيله أنه هو تايه وضايع، لكن على العكس تماما هو مركز جدا وحاضر جدا، بس مع أفكاره جوه دماغه مش بره في العالم مع الناس. وزي ما ممكن تتوقع النوع ده مشاكله أكتر بكتير، واللي بيزود مشاكله إن محدش بياخد باله منه أصلا، لأنه هدهد خفي مش باين بسبب إن مفيش فرط حركة هادي خالص. سبب حالة التوهان اللي بيكون فيها دي مش إن دماغه فاضية، بالعكس السبب هو إن دماغه زحمة جدا، الأفكار كتيرة جدا في نفس الوقت، لدرجة إنه مش قادر يركز على ولا فكرة فيهم، فقاعد تايه ما بينهم كده. ويمكن من أكتر الحاجات اللي بتخلي النوع ده خفي إن هو هتلاقي يعني حركته قليلة، وملوش طقطان على الشغل الرتيب الروتيني بتاع كل يوم، والقرارات والشغل اللي محتاج يتعمل كل يوم بشكل روتيني. يعني الحاجات دي من أتقل الأمور على قلبه، بتستنزف طاقته وبتحرقه تماما، فبيتجنبها على قد ما يقدر. هتلاقي الواحد من دول دماغه بتور من كتر التفكير، لكنه من بره هادي خالص، ويعني ودي انطباع انه كسلان وبروطه، بس هو الحقيقه مش كسلان، هو تعبان، هو مرهق مش قادر اصلا، فما بيخطرش في باله خالص ان الشخص ده هدهد. او النوع ده منتشر اكتر في الستات، واللي بيبان اثر التعب والارهاق ده عليهم اكتر كل ما بتمر السنين، تحس ان الزمن هدهم فعلا، ويروحوا للدكاتره ويعملوا تحاليل وكل حاجه، والدكاتره يقول والله كل حاجه سليمه، انتوا ما عندكوش حاجه. وتلاقي الزوجه بقى لو هي كده ممكن حماتها بقى تقعد تنتقدها، ولا زوجها ينتقدها، انت ما بتشتغليش، ما بتعمليش شغل البيت، انت ما بتنظفيش، انت ما بترعيش الاولاد، انت مش عارف ايه، اللي هو الشغل الروتيني اللي هو بيقتلها اصلا، وهي تعبانه ومش قادره تعمله، فبيعتبروا انها كسلانه، لكن هي مش كسلانه، هي فعلا مش قادره. ولكن عموما الدراسات بتقول برضو ان امهات الاطفال الهداهد احتماليه ان هم نفسهم يكونوا هدايد 24 ضعف اكتر من الامهات لاطفال مش هدايد، في حين ان اباء الاطفال الهدايد احتماليه ان هم يكونوا هدايد برضو 5 أضعاف الشخص العادي. بس شايف الفرق ده؟ كمان نقطه مهمه، الاي دي اتش دي مش لازم يتورث من الاب والام، ساعات بيتخطى جيل، يعني الابن يطلع هدهد لجده او جدته مع ان الاب والام مش هدايد. فمتخيل المعادله بقى شكلها عامل ازاي؟ مجموعه ناس عايشين مع بعض ومش عارفين ان في بينهم ناس مختلفين عنهم، ومش مراعين الاختلاف ده، فيبداوا يلاحظوا حاجات غريبه بتحصل من الناس دي، مشاكل في الدراسه وممكن تعثر او فشل، مشاكل في الشغل وبطاله، اصابات خطيره في الشغل لو في تعامل مع اجهزه خطيره، مشاكل في العلاقات الاجتماعيه وطلاق ومحاكم، ادمان ومخدرات. كحل وهروب من كل المشاكل دي اللي الواحد فيها بيبقى عامل زي الغريق اللي مش لاقي قش حتى يتعلق بيه، وكله بيخبط في بعضه لان محدش فاهم ليه كل ده بيحصل. فالمشاكل بتكبر وتزيد اكتر ما بتتحلش. المشاكل اللي قلناها دي كلها لو بتحصل لشخص واحد بس، متخيل بتأثر على كام فرد في أسرته؟ أسرته كلها، أب وأم وزوجة أو زوج وأولاد. متخيل بقى لما المشاكل دي تكون بتحصل مع أكتر من فرد في الأسرة، مش فرد واحد بس. طب في الحالة دي مين المسؤول؟ الأسرة عليها مسؤولية كبيرة، لأنها غالبا كان لها دور كبير في أن المشاكل دي تحصل أصلا بسبب الضغوط الشديدة اللي تسببوا فيها على الشخص الهدهد، لأنهم مش فاهمين، فكانوا هارينه نقد وهجوم وتبكيت ولوم، وهو زي اللي رجليه مغروزة في رمال متحركة، مش عارف يعمل ايه عشان يرضيهم ولا فاهم ليه كل ده بيحصل. وكان ممكن جدا كل المشاكل دي ما تحصلش اساسا لو من البداية خالص في الطفولة الاهل كانوا عارفين وفاهمين طبيعة الطفل الهدهد وبيدعموه، بدل ما يدفعوه دفع لطريق الدمار في حياته ومستقبله. الاطفال الهدايد اصلا عاوزين يرضوا كل اللي حواليهم، وعاوزين الناس يكونوا مبسوطين منهم، دي من اهم القوى الدافعة عنهم، حرصهم على رضا الناس ورضا المحيطين بيهم، خصوصا اقرب الناس ليهم الاب والام. واكتر حاجه بتقتلهم ان هم يحسوا ان هم سقطوا من نظر الام او الاب. طفل بالنفسيه دي ايه اللي يخليه يقصر في دراسته او يفشل؟ اكيد في حاجه غصب عنه، لأنه أساساً بيحلم أنه يجيب الدرجات النهائية عشان يشوف نظرة الفرح والفخر في عين أبوه وأمه ومدرسين. دراسات علم النفس التربوي بتقولك معلومة خطيرة جداً، أن الطفل الهدهد بيتعرض لعدد مذهل من التعليقات السلبية والنقد والزجر والأمر والنهي إلخ سنوياً. تفتكر كام؟ 500,000 نقد أو كلام يحرق الدم عموماً سنوياً في كل مكان، في المدرسة والشارع والبيت. يعني الطفل الهدهد بيحاول بجد وبيعافر أنه يرضي اللي حواليه، لكنه ما بيبقاش ملاحق على النقد وحرق الدم. 500,000 مرة في السنة، متخيل كم الإحباط والضغط النفسي اللي بيحس بيه؟ وخلي بالك الإحصائية اللي احنا بنتكلم عليها دي يعني في بلاد ومجتمعات محترمة، الناس فيها الأصل فيها ان هم بيراعوا بعض. يعني متخيل احنا الوضع عندنا عامل ازاي؟ ومتخيل سنة ورا سنة ورا سنة بيبقوا كام مليار كلمة تحرق الدم سمعهم الطفل ده. وكل ده ممكن ينتهي ببساطة لو الأهل في البيت فاهمين ايه اللي بيحصل وبيستوعبوا وبيدعموا وبيساعدوا الحاجة اللي لازم يعملوها، ان ما كانش عشان اولادهم فعشانهم هم. هم اكيد مش مبسوطين وهم شايفين اللي بيحصل لابنهم بيحصل له، وهم فاكرين ان هو اللي بيعمل كده وان ده بيحصل لهم هم. لا، هو الضحية هنا، مش هو خالص الطفل الشقي المزعج الصعب اللي منكد عليهم حياتهم. في الحقيقة هم اللي منكدين عليه حياته، في حين ان الفهم ورؤية الامور في سياقها السليم هيحل المشكلة من جذورها، لانهم لو قاموا بدورهم ومسؤوليتهم تجاه اولادهم في موقف زي ده عشان يساعدوهم يتخطوا صعوبات الدراسة مثلا، متخيلين ده هيكون اثره ايه على حياتهم كلها؟ النجاح الدراسي على فكرة من اكتر الحاجات اللي بتعالج مشاكل الـ ADHD، لان الطفل بيقدر يحس بالتقدير من اللي حواليه، انهم اخيرا مبسوطين منه وراضين عنه ان هو كويس مش وحش، فكل مشاكله بتتحل، لان دي اكبر عقدة في حياته كطفل هدود. والمشاكل دي لو ما اتحلتش في الطفولة هتستمر بقية العمر وهتكبر. الابحاث اللي اتعملت على الهدايد اللي اعمارهم فوق 50 سنة لقت ان جودة حياتهم وصحتهم كانت اقل بكتير من عموم الناس في نفس السن. تخيل واحد فوق 50 سنة ويكون مثلا خسر شغله وكل فلوسه، وممكن خسر أسرته وولاده كمان، وتراكمت عليه الديون والأمراض، متخيل؟ وده طبعا في حالة لو ما تمش تشخيص الـ ADHD من بدري وفهمه، لأن الواحد بتمر عليه السنين ورجليه بتغرز في الرمال المتحركة أكتر، وخروجه منها بيكون أصعب وأصعب، وبيوصل لمرحلة إن وحش الـ ADHD بيكون خلاص بلعه بالكامل وهو ما عادش عنده طاقة إن هو يقاوم. بس خلونا نسيب الهدهد العجوز البركة ده دلوقتي على جنب، ونرجع للأسرة عشان نبصلها بنظرة عين طائر، عشان نشوف لما بيكون فيها هدهد واحد بس صغير بيبقى حال الأسرة دي عامل ازاي لو الحالة ما تشخصتش وتفهمت، وأفراد الأسرة اتعلموا يتعاملوا مع طبيعة حياتهم دي ازاي. هنلاقي حياة الأسرة مأساوية وكلها مشاكل، وهتلاقي أسرة بتشتكي دايما ومركزين على نقط الضعف في ابنهم الهدهد بس، مش شايفين غير سلبياته بس ومفيش أي إيجابيات في نظرهم. غالبا هنلاقي مشاكل تانية مصاحبة للـ ADHD زي التوتر والقلق ومشاكل النوم واضطرابات الأكل والسمنة والاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب والإدمان إلخ، اللي بتزود المأساوية أكتر. هنلاقي تقلبات مزاجية كتيرة وغضب وانفجار مفاجئ من كل أفراد الأسرة، الوضع اللي بيخلي الطفل الهدهد عايش مرعوب وخايف حد ينفجر فيه فجأة لو كلمه أو قرب منه، مش حاسس بالأمان. هنلاقي أب أو أم حاسس بالمسؤولية أكتر من الطرف التاني وشايل الحمل كله لوحده. هنلاقي جدل وخناقات بين الأب والأم حوالين هو ابنهم عنده ADHD ولا لأ، ومين فيهم اللي مكبر الموضوع أو مهول الأمور وموهوم، الحاجة اللي بتحير الطفل وتتوهه أكتر. هنلاقي الطفل بيتعامل على إنه البطة السودة اللي في العيلة، الكل بيقل منه وبيحرجه قدام الناس، الحاجة اللي بتخلي علاقته بالأب والأم تتدهور بمرور الزمن كل ما يكبر. غالبا هنلاقي إن محدش بيهتم أو بيراعي مشاعر الطفل ده أصلا، وهنلاقي لخبطة في كل حاجة وعدم وضوح لأي حاجة وعدم وجود نظام ثابت ومحدد ومستقر في البيت، اللي هي أكتر حاجة محتاجها الهدهد، لأنه من غير نظام بيتوه، ما ينفعش تسيبه كده وخلاص، لازم يتعمل له جدول ويبقى عارف يوميا هيعمل ايه من الساعه كذا للساعه كذا، وحد يتابع الجدول ده بيتنفذ ازاي ولا لا. جو التوهان ده بيحسس الطفل دايما بعدم الامان في البيت. لو الاب بقى هو اللي هدهد، ممكن جدا نلاقي اندفاعيته في المصاريف بتتسبب في ازمات ماليه دايما للاسره، اللي دايما لما يحصل لها ظرف طارئ ما بيبقوش عاملين حسابهم، مرض مفاجئ ومفيش فلوس للعلاج مثلا، لان الاب بيصرف ما في الجيب عشان ياتي ما في الغيب. الاب الهدهد برضه ممكن يعاني من صعوبه في انه يلاقي شغل او يحافظ على وظيفته، الحاجه برضه اللي بتحسس الاسره كلها بعدم استقرار وعدم الامان. هنلاقي نسبه مرتفعه لحالات الطلاق، وهنلاقي الاب او الطفل عنده مشاكل في علاقاته الاجتماعيه ومالوش صحاب. ممكن نلاقي الاب في حاله انكار تام ان ابنه عنده ADHD وانه محتاج يتعلم ازاي يتعامل معاه بشكل صحيح، او محتاج يعالجه احيانا لو سوء المعامله اتسبب بمرور الوقت في ظهور مشاكل نفسيه. ممكن يكون الاب مش هدهد وشخص ناجح في حياته من بتوع كليات القمه، يعني طبيب ولا دكتور جامعه، وهاري ابنه بقى نقد وتبكيت ومحسسه انه نقطه الفشل الوحيده في حياته، ان ابنه بالنسبه له وصمه عار لانه مش ناجح بمقاييسه. ممكن نلاقي الابن اللي مش هدهد اللي كبر واعتمد على نفسه محتاج انه يبقى اب لابوه الهدهد اللي كبر ومازال شخص مندفع ومتهور وممكن يأذي نفسه بقرارات غلط او باهماله لصحته. شايف الفيلم ده كله؟ متخيل انه ممكن ما يحصلش لو في شخص واحد بس مسؤول في الاسره اتعلم وفهم ازاي يتعامل مع الـ ADHD بشكل ايجابي. متخيل ان حياه اسره كامله تتغير طول عمرها بسبب حاجة بسيطة زي دي؟ عموما خلونا ندخل في الغميق شوية أكتر ونبدأ نتكلم عن أوضح مشكلة عند الهداهد وهي تشتت الانتباه. إزاي وليه بيحصل؟ تعالوا نشوف بس في الحلقة الجاية إن شاء الله. نشوفكم على خير.